مساحة حرة.
ضيفتنا لهذا اليوم كاتبة عراقية حملت وجع الوطن والمنفى على الورق وجسدته رواية تنزف بصدق كدمات اليمام. واليوم نتحدث مع الكاتبة والصحفية منى سعيد الطاهر. أهلا وسهلا فيك معنا.
أهلا ومرحبا.
بسعدنا وجودك معنا لهذا اليوم. ودعينا نبدأ الحديث عن كدمات اليمام، عنوان يثير التساؤل. كيف ترين العلاقة بين الكدمات كرمز الألم واليمام كرمز للسلام؟ هل هناك دلالة خاصة لهذا التناقض في سياق الرواية؟
نعم، يعني حتى الإهداءات الآن لما أهدي الكتاب روايتي، أذكر بها كدماتنا ما زالت ساخنة رغم سعينا للمسرات. يعني كدمات اللي مرينا بها والتي نمر بها حاليا، ويبدو أنها لن تنتهي على مدى المنظور على الأقل، هي ما زالت مستعرة، يعني مستعرة بأجسامنا وبأرواحنا، رغم أنه إحنا أملنا بكل جهدنا أن يحل السلام ببلدنا. اشتغلنا بالأحزاب السياسية، أنا عن نفسي من أني طفلة بعائلة نشأت كلهم سياسة، ودفعنا يعني أثمان باهظة بسبب انتماءاتنا السياسية من أجل وطن حر وشعب سعيد، وبالتالي لا حصلنا وطن حر ولا شعب سعيد للأسف. فيعني الرواية تحكي هذا المفصل من قرن كامل من تاريخ الشعب العراقي. يعني خلينا نقول تحديدا من عام 63 الى دخول داعش، الى كيف التعامل مع داعش واسبابه وتاثيراته على المناطق وعلى الاهل وعلى، فروايه مزدحمه بالاحداث وبالشخوص.
اكيد.
نعم.
يعني دعينا نتحدث ربما عن الشخصيه الرئيسيه وهي سليمه، شخصيه محوريه. نعم. في الروايه كيف تم تطوير هاي الشخصيه، وهل تستند الى تجربه واقعيه او شخصيه بتعرف فيها حضرتك؟
نعم، سليمة هي شخصية أعرفها وقريبة إلي بالحقيقة. يمكن هي سليمة الكدمة الرئيسية الكدمة هي مثل ما تعرفين يعني الضربة الساخنة، يعني اللي تبقى أثرها، بس هي ما تموت بس تبقى مؤذية يعني.
نعم.
الصاحبة. فسليمة هي ضحية أول وتالي، لأنه هي نشأت في بيت في مجتمع صيادين، مجتمع حرية، علاقتها بالنهر وعلاقتها بالناس، وترقص وتغني وتسوي فعاليات، ورأسا يختطفوها لظرف ما لأنه أبوها توفى، وأوصى أنه يجيبوها تتربى بين أهلها في المدينة.
نعم.
فجابوها من الريف إلى المدينة. فقدت حريتها. لكن المسألة هي ذكية جدا، لأن قلت لك فطرية نشأت بطبيعة منفتحة ومتحررة، فتبدي تنتقم لكن بذكاء. والطريف بالموضوع أنه تنتقم حتى تأخذ حريتها، يزوجوها من ابن العائلة، أحد يعني هم إخوان، أحد الأخوين يزوجوها.
نعم.
فتبدي تنتقم، وتنتقم شلون؟ جنسيا.
نعم.
تدمر جنسيا، فيعني حتى بها مفارقة القضية، شقد ما يزعجوها ويأذوها تأذي ابنهم جنسيا، بحيث تبقى وياه للظهر للعصر وما يروح للشغل مثلا. الآن بالتالي تكون نهايتها على إيدها بسبب هذا الموضوع.
نعم، يعني استخدمت الجنس ربما هنا المرأة.
نعم.
بس
نعم.
ولكن دعينا نتحدث عن تسليط الرواية للضوء على معاناة المرأة العراقية في الريف والمدينة.
نعم.
مش هيك؟
نعم.
هي تسلط الضوء. نعم. فعلا. شو الفروقات اللي بتشوفيها ما بين البيئتين، وكيف حاولتي من خلال هاي الرواية تسليط طبعاً الضوء على معاناة المرأة سواء في الريف وفي المدينة أيضاً؟
حبيبتي، في الريف أو المدينة ما زالت تحكمنا العادات والتقاليد.
نعم.
البالية يعني، وهذه تشكل ضغط كبير على المرأة.
نعم. نعم.
فهي ضحية المرأة في كل الحالات، يعني إيش قد الآن يدعون معرفة حقوق الإنسان ويتبجحون بالاحترام للمرأة وأنه المرأة نصف المجتمع وكذا، لكن بالحقيقة هي مغضوب عليها
على أرض الواقع فعلا.
مغضوب عليها، والمسكوت عنه كثير جدا. ويمكن نلخص هذا الموضوع لما اثنيناتهم بنت المدينة وبنت الريف اللي هي زمردة وسليمة، لما واحدة تشتكي للأخرى في أبودية شعر، راح ألقي التياء وأفسر التياء يمكن يشرح الكدمة هي.
نعم.
فيقول أن اثنيناتهم لما يجتمعن أنهن متنافسات بالبيت ومشاكل، لكن يجمعهن الهم، هم الإذلال وهم التسلط وهم الضغوط الاجتماعية اللي تحدثنا عنها. فيقولن بيناتهن اثنيناتهن يقولن رياقي، يعني الريق رياقي من كثير الصبر، مرات من كثير الصبر مرة صارت الريق، يعني انكروني كانوا يمرون مرات، أعد وانصح وعاتب بعض مرات، وبعض مرات أقولن هاي هي. يعني اللي شقد ما يقولن ويحشن ويسولفن ويطرأن بأحاديثن، لكن هن مغضوب عليهن، هن مدمرات، هن تعبانات. ورغم اثنيناتهن أنجبن الأولاد والبنات، وطبعا الرواية من خلال الأولاد والبنات هي تحكي تاريخ البلد. نعم. ومصائر الأشخاص
فعلا،
مصائر الأشخاص سواء بنات
يعني
أو
تحدثت
أولاد.
عن فعلا عن معاناة المرأة العراقية، وأيضا تناولت الرواية صراعات داخل الأسرة زي ما تحدثت حضرتك الآن.
نعم.
شو الرسائل اللي بترغبي في إيصالها من خلال هاي الصراعات اللي تحدثت عنها وكتبتيها في الرواية؟
الصراعات هي موجودة في الرواية وفي الواقع، يعني
أكيد.
حقيقة هي موجودة. التسلط مثلا، أولا التسلط وهيمنة الجدة، الجدة الكبيرة اللي
فعلا
هي
موجودة.
سيطرت على أولادها ثم على الكنات، يعني على السيدات، وبعدين حتى على الحفيدات والأحفاد.
نعم.
هاي السيطرة اللي هي أيضا نوع من الانتقام، يعني هي لأنه الجدة فقدت زوجها بوقت مبكر وربت أولادها وتعبت وكذا، فكأنما تريد يعني تنتقم أيضا النفس حتى تحصل موقع مهم بالعائلة. لكن بالنتيجة نعرف أنه بمرور السنين بعد ما يتوفى ابنها وكذا، بعد ما يتوفى ابنها هي نفسها سليمة تنتقم من عدها وتذلها وتخليها بالمخزن وتموتها من الجوع، وحتى كاسة شاي ما تنطيها. فأكو صراعات، يعني الحدث ونتائجه، يعني أنا ما خليت الموضوع سائب، لا دائما أنطي الأسباب وأوضحها وبعدين أنطي النتائج.
نعم.
بهالشكل هذا.
نعم. لا تطرحين فقط مشكلات ولكن أيضا حلول وأيضا الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلات طبعا. ولكن شو التحديات اللي واجهتك طبعا منى سعيد الطاهر في استخدام اللغة العامية والفصحى في الرواية، وكيف أثرت هذه الثنائية على السرد؟
في الحقيقة اللي قرأوا الرواية بعد ما صدرت، وقسم من الزملاء حتى خليتهم يقروها حتى أثناء الطباعة،
نعم.
أثنوا كثيرا على الأسلوب. حقيقة أنا أسلوبي قوي، لأنه يعني أستحي أقول، بس لأنه أنا نشأت في بيت أدبي.
نعم.
ومن الخامس ابتدائي يعني كنت أقرأ يوميا كتاب، يعني أهلنا أصلا الجدران للبيت أغلبها مكتبات.
نعم.
يعني التربية أثرت أنه أنا القراءة صار أسلوبي قوي، هاي من ناحية. ثانيا ممارسة اللغة العربية عبر الصحافة، يعني أنا أكثر من 45 سنة أنا صحفية وما زلت صحفية. فممارسة اليومية للكتابة هذا تقوي الأسلوب،
أكيد.
هذا الأسلوب باللغة العربية. أما من حيث اللغة العامية فأني أدخلت العامية لضرورات بالرواية،
بالنص بالرواية،
يعني
نعم.
أنا مو ليس ترفا أبدا، يعني أنا أدخلت مثلا قصص شعبية أنا سمعتها من والدتي ومن جدتي، خليتها على لسان زمردة بحيث تنطي فكرة للقارئ عن المجتمع،
أكيد
واللي المجتمع اللي إحنا عايشين، وقصص
كانت تعزيز،
طريفة.
فعلا كانت تعزيز للرواية، لبعض الأمور في الرواية
تعزيز
فعلا.
مثل ما ذكرتي، وأيضا حتى الأمثلة اللي حكيت الشيء قبل شوية هو تعزيز للأسلوب، يعني ما استخدمته بشكل زائد
نعم.
أبدا بالنسبة إلي. وبالنسبة لحد الآن للزملاء وللنقاد اللي قروها أثنوا عليها، فهذا فشيء
أكيد
يعني
أكيد، أنا
يزيدني
قرأت
فخر.
الكثير من طبعا الثناء على هذه الرواية. ما رأيك أستاذة منى لو نتوقف بهذه الاستراحة الغنائية، نتوقف استراحة غنائية ثم نعود بعد ذلك؟
فرحا بشيء ما خفي، كنت أمشي حالما بقصيدة زرقاء من سطري، كنت أمشي فرحا بشيء ما كنت أمشي. أعطنا حب فيضك كله، فالمناخ ملائم، أن تنتصر، انتصر، سلمت يداك وعد إلينا خاسرين سالما.
عودة للكاتبة والصحفية العراقية منى سعيد الطاهر للحديث عن روايتها كدمات اليمام. هل تذكرين أستاذة منى، أجرينا لقاء مطول العام الماضي، دعينا نتحدث قليلا عن فترة طويلة قضيتيها في الغربة، كيف أثرت هذه التجربة يعني التجربة على رؤيتك للعراق والمجتمع؟ هل ساهمت في تشكيل نظرتك الأدبية؟
الغربة رغم أني أنا يعني تغربت في بلدان عربية في الخليج بين الإمارات وقطر،
نعم،
لكن بصراحة يعني يبقى الإنسان خارج بلده هو يبقى درجة ثانية.
نعم.
فإني كتبت مرة يعني عمود كنت أنشره في جريدة الاتحاد الإماراتية وظهر بعدين في كتاب بعنوان أتكئ على الحنين. كتبت الغربة تقلم الأظافر، يعني أنت لو مهما تكونين يعني جيدة ومحترمة وكذا، لكن أنت بالغربة مطلوب من عندك مفروض عليك أنه يوميا تأكدين أنت من أنت
نعم.
سواء عفوا بالسلب أو بالإيجاب لازم تظهرين حتى من حيث الشكل، حتى من حيث استخدام نوعية العطر اللي تستخدمين. يمكن أكون شوية حساسة، لكن يمكن تذكرني هذه القضية، قضية العطر الطريفة. مرة أثناء عملي بجريدة الرؤية أنا كنت يومية أجي مثلا مبدلة ومرتبة وحلو، فمرة لزمني مدير التحرير وهيك خلى إيده على أكتاف كان قلهم يا بنات صيروا أخذوا مثال هذه السيدة، صيروا مثلها ملتزمة بالشغل وأنيقة وعطرها يجنن. يعني
جميل
يعني الغربة فعلا تقلم الأظافر، يعني لازم أنت يوميا تكونين قد المقام على قولة المصري.
نعم، لأنك غريبة يعني تبقين غريبة مهما وصلتي، ستبقين غريبة في هذا كان. البلد نعم.
بس عليك أن تظهرين بصورة المثلى.
نعم، بأفضل حال
بصورة المثلى حتى أكثر من بلدك. بلدك تريدين إيش ما تسوين، أنت بلدك يحتضنوك الناس، يعرفوك، يعرفون أهلك، يعرفون تاريخك، لكن بالغربة أنت تبقين غريبة. يعني لازم أنت يعني تنعرفين بما تقدمين من إنتاج
فعلا. طيب
جيد أو سلبي؟
أو سلبي، يعني لا نريد التحدث كثيرا عن بما مررت به، طبعا أحداث سياسية كبيرة مثل إعدام زوجك، اعتقال أختك، كيف أثرت هاي الأحداث على كتاباتك؟ وهل كانت دافعا للكتابة أم عائقا لك؟
الحقيقة يعني أنا نشأت الصوري يمكن تتخيلين هذا المشهد، أني أنا وطفلة نايمة بحضن جدتي طفلة يعني يمكن 4-5 سنين نايمة، أشوف أحس شيء بارد وراء إذني لما أفتح عيوني وإلا هي بندقية مال الحرس القومي ب63 وموجهة أحد أفراد الحرس القومي خلف إذني وأنا طفلة. بحيث جدتي ظلت تقرأ المعوذات إنه هاي طفلة اللي تتخبل للطفلة، شنو أنتوا يعني جايين تفتشون وهي الطفلة إيش عليها مثلا. فهذا شلون ما يأثر جدا. نشأت وأني ألاحظ أختي مثلا، أختي عمرها أقل من 17 سنة وهي تعتقل ويخلون دبابيس بوجهها ويكسروها بالتعذيب، وبالنتيجة والدي يزوجها ابن عمها رغما عنها خوفا أنهم معتدين عليها جنسيا. فيعني السياسة دمرتنا بصراحة، سواء على مستوى اجتماعي أو سياسي وحتى اقتصادي. والدي من كبار تجار البلد كان، ومثل ما يقولون نملك أطيان وكذا وإلا أصبحنا يعني كلش وضعنا المادي تعبان بسبب أنه هو أصيب بالسرطان نتيجة هم همين أيضا اعتقلوا وشربوا من هذا النوع من السموم فصار سرطان، وظلينا إحنا نعالج به أكثر من سنة وبعنا أغلب ممتلكاتنا. يعني شلون ما يأثر؟ هو الوضع السياسي أثر 100% علينا، أثر اجتماعياً، أثر مادياً. أنا بالنسبة إلي من الناحية الإبداعية قررت أنه على الأقل أدون تجربتي الشخصية، وعبر تجربتي الشخصية حال البلد. يعني كتابي جمر وندى اللي هو فصول من سيرة ذاتية،
نعم،
هديته إلى أفراد عائلتي الذين لم يعرفوا ماذا حل بنا. يعني الجيل الجديد يعني من الأبناء أو الأحفاد
ما بيعرفوا اللي مريتوا فيه. بس أنا حبيت أسألك، كان عندي سؤال لإلك يعني عن كتابك جمر وندى اللي بتتحدث فيه، نعم، عن ذكريات مؤلمة. كيف تمكنتي، نعم، من استحضار هذه الذكريات وكتابتها؟ هل شعرتي بالتحرر بعد ذلك؟
أي يعني فعلا كأنما كانت حسرة في زردومي، في بلعومي، يعني كانت حسرة يعني. وكنت دائما أريد أكتب، لكن الغربة مثل ما ذكرت لحضرتك، واشتغالي بالصحافة، الصحافة ليل نهار، كنا صحيفة يومية، فليل نهار نشتغل من 9 الصبح للعشرة بالليل، فما في مجال كان يعني. من رجعت للبلد وصادفت كوفيد، إذا ذكرين الله لا يعيدها، هو كل الناس قعدت بالبيت، فكانت فرصة سانحة جدا أنه أفرغ هذه الشحنات، كأنما هو نوع من الصدأ أو الزنجار، إحنا نقول الصدأ، وبدأت أزيل عن نفسي وعن جسدي شوية شوية، فبهالشكل هذا يعني، نعم، حاولت أزيله. نعم،
تزيلي كل هذا الصدى اللي تراكم ربما خلال السنوات، نعم، كل هالسنوات. طيب الآن يعني كدمات اليمام وواقع، نعم، المرأة ومعاناة المرأة بعد هذه الرواية، هل هناك مشروع أدبي جديد بتعملي عليه؟ بتعمل عليه طبعا كاتبتنا منى سعيد الطاهر، يا ريت تحدثين عن هذا الموضوع. والله هل يحمل امتداد مثلا لكدمات اليمام ولا لا؟
بالحقيقة اللي أصارحك القول، يعني أنا يعني بكدمات اليمام فرغت أغلب شحنات اللي عندي. حتى أحد الأصدقاء قال لي كافي بعد، هم بعد شو تكتبين؟ يعني تدمروا كل كدمات وقهر وجمر وندى. فلحد الآن ثاني يعني خلصته، وصدر قبل يعني مدة قصيرة، يعني أقل من شهر صدر. فلحد الآن يعني أنا مثل اللي في دور النقاهة، نعم، أريد شوية أهدأ، وبعد أتلقى ردود الأفعال عن الكتاب، وأكيد راح أبلش بمشاريع أخرى. لكن نفس الوقت أنا مو بعيدة عن هذه الأجواء، أنا عندي عمود صحفي أسبوعي من خلاله أيضا أنطي شحنات كثير من الأحداث ومن من المشاعر، يعني أكتبه بأسلوب أدبي، نعم، يختلف عن باقي الأعمدة المنشورة بالجريدة. ولذلك بسبب هذا النفس حصلت العام الماضي جائزة أفضل عمود صحفي لعام 24، نعم، صحيفة طريق الشعب، وهذا شيء يشرفني وفخر إلي طبعا.
أكيد منى سعيد الطاهر، الإنسانة للكاتبة، ماذا بقي فيها من الطفلة التي كانت؟
أنا دائما أستعين بقول الكبير تولستوي، يقول أنا طفل في 60، فأنا الآن بلغت 70 وما زلت طفلة. يعني يمكن أنا من النساء القلائل اللي نشرت على صفحتي بالفيسبوك أخيراً، هيك كتبت أخيراً، ماكو طويلة، بلغت 70. أنا بلغت 70 لكن أشعر أني ما زلت بداخلي طفلة، ألهو وألعب ويا الأطفال يعني قريبين من عندي بنفس البيت، في أطفال أيضا ألعبهم أوكلهم، بعدين أكتب للأطفال، ما زلت أكتب للأطفال وأنشر. فأني بقت هاي الطفلة والطفولة بالنسبة لي تعني العفوية، النقاء، بعيدا عن الشغب، بعيدا عن الحقد، يعني لا مكان للحقد، كافي، لأنه الحقد يؤذي صاحبه، نعم، قبل العدو، يؤذي هو الشخص اللي يحمل الحقد والكراهية يتأذى أكثر من الشخص اللي أذاه. تمام يولا؟
صحيح، كنا بنشعر إن أنا نفس الشيء، أنا بشعر إن لساتني نفس الطفلة اللي كنتها، ولكن جسم لم يتغير، أليس كذلك؟ أمور تتغير فينا، هناك أمور تتغير فينا إجباري.
أنا أقول لهم الآن نعيش عوامل التعرية، يوم الرجل يوم الإيد يوم الرأس. هي لازم الطبيعة يعني ما بيها مجال.
تاخد أكيد بتاخد مجالة. طيب كلمة أخيرة بتحب منى سعيد الطاهر إن توجهها للنساء اللواتي مررن بتجارب مماثلة لتجربة البطلة سليمة وزمردة، بطلتين طبعا بطلتين.
دائما أنا أستعين أيضا بقول نيلسون الكبير نيلسون مانديلا اللي يقول نحن نسامح لكن لا ننسى. يعني تجربة نيلسون مانديلا العظيم اللي بالتمييز العنصري بجنوب أفريقيا كلنا نعرفها، تجربة عظيمة وهو مر بالسجون وكذا، ولكنه يصرح يقول إحنا نسامح لكن ما ننسى. أنتوا يا سيدات أنتوا أرجوكم أن تسامحون، يعني لأنه الرجل أيضا هو ضحية، يعني مو بس المرأة ضحية بالمجتمع. لكن لا تنسون الألم، لا تنسون أن تحاولون قدر الإمكان أن تعدلون من أوضاعكم. لازم لازم تساهمون. يعني أي شيء تعملي الآن هو نوع من التغيير، والبطولة مو شرط البطولات بالساحات العظيمة والسيوف والقنابل، لا، البطولة أنه أنت كيف تبقين نقية، كيف تبقي ما تأذين أحد، كيف تمنحين الأشياء، تمنحين السعادة للآخرين. فالسعادة بالعطاء أكثر من الأخذ. كيف تطين يعني قدر الإمكان. يعني ايش أقول لك، ما أريد أبالغ أنه أنا أكثر حياتي عطاء أكثر مما أخذ، وهذا مبلغ سعادتي، يعني سعادتي ونشوتي بهالشكل.
وإحنا سعيدين أنك كنت معانا طوال هذه الفترة في كافي شو، وشكرا للكاتبة والصحفية منى سعيد الطاهر في حديثنا عن روايتها الأخيرة كدمات اليمام. شكرا لك.
شكرا جزيلا، شكرا، ممنونة لكم، مع السلامة.